السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها لمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وكما تعلمون أن المتن للعلامة المقدسي والشرح للشيخ البسام رحمة الله على أئمة المسلمين. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. غريب الحديث لا يبولن لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. اكتب عندك: والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا احتفت به قرينة، إلا إذا احتفت به قرينة صرفته من التحريم إلى الكراهة. والأصل في النهي التحريم إلا إذا احتفت به قرينة صرفته من التحريم إلى الكراهة. ويلزم من النهي، ويلزم من النهي الفساد ويقتضي التكرار، ويلزم من النهي الفساد ويقتضي التكرار. نرجع للكتاب. الذي لا يجري تفسير الدائم وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد، ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشهور والجملة خبر والمبتدأ تقديره ويغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن. لا يغتسل مجزوم لفظا بلا الناهية وهو جنب، الجملة في موضع نصب على الحال. اكتب عندك: والجنابة صفة تعتري الآدمي، والجنابة صفة أو وصف يعتري الآدمي، والجنابة وصف يعتري الآدمي. وأسبابها، وأسبابها أولا خروج الماء، خروج الماء بدفق، خروج الماء بدفق سواء بجماع أو باحتلام أو باستمناء، خروج الماء بدفق سواء بجماع أو باستمناء أو باحتلام. السبب الثاني التقاء الختانين، التقاء الختانين. ولو لم يحدث إنزال، التقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال. والمراد بالختانين موضع الختان عند الرجل وعند المرأة، والمراد بالختانين موضع الختان عند الرجل وعند المرأة. ويلحق بالجنابة في أحكامها، ويلحق بالجنابة في أحكامها، ويلحق بالجنابة في أحكامها الحيض والنفاس عند المرأة، الحيض والنفاس عند المرأة. إن إخواننا الله يبارك فيكم، نرجو في ونحن نتدارس الفقه القاعدة العامة أن النساء حكمهن حكم الرجال في كل الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. يعني أي حكم يتعلق بالتكليفات الشرعية للرجال والنساء، حتى لو جاء الخطاب بصيغة التذكير، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية وغيرها. الحكم هنا للرجال والنساء، ولا نستطيع أن نخرج المرأة عن أي حكم شرعي إلا بدليل. يعني إحنا ما نقول يجب القصاص إذا قتل الرجل المرأة أو قتلت المرأة الرجل، هذا حكم سواء. طيب الدية، دية الرجل على الضعف من دية المرأة، أو دية المرأة على النصف من دية الرجل. يبقى الأحكام الشرعية بالرجال هي والنساء سواء، لا نفرق إلا إذا جاء دليل على التفريق. يعني ليس لك بحال من الأحوال أن تخرج امرأة أو المرأة على اعتبار جنسها من أي حكم من الأحكام التكليفية. وعليه الأحكام الخاصة بالنساء التي ستقابلنا إن شاء الله كالحيض والنفاس والأنكحة والشهادات وغيرها، يعني رجائي أن تستظهرها جيدا وتلقيها على زوجك، لأن في حقيقة الأمر هناك أسئلة كثيرة تأتي من بعض النسوة لبعض إخواننا أهل العلم، بيكون فيها شيء من الحياء المخدش للمرأة. يعني لأن عندنا في قيود معينة في الكلام، ما ينبغي أن يتساهل الإنسان أو تتساهل المرأة بالكلام. ففي هذه الحالة بيكون عندنا البديل أن يكون الزوج على علم تام بمثل هذه الأحكام، ويدليها لزوجه ويعلمها إياها. وهذا رحمكم الله اعلموا أنه على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس على سبيل الاستحباب أو فرض الكفاية، لا، على سبيل الحتم والإلزام. لأن القاعدة الأصولية العظيمة وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والشرع أمرنا أمرا حتميا، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولن يتمكن الرجل من وقاية أهله من النار إلا بالعلم الشرعي والعمل. قلنا آخر شيء إيه؟ ويلحق بالجنابة، اللي هو الحيض والنفاس بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمرأة. طيب اكتب عندك أيضا: ومن جملة الأحكام التي تترتب على الرجل إذا أجنب، ومن جملة الأحكام التي تترتب على الرجل إذا أجنب، حرمة المكث في المسجد، حرمة المكث في المسجد. ويستثنى من ذلك العابر سبيل، العابر سبيل. أيضا حرمة الإتيان بأي عبادة يشترط لها الطهارة، حرمة الإتيان بأي عبادة يشترط لها الطهارة، كالصلاة والطواف بالبيت عند من قال بوجوب الطهارة له، كالصلاة والطواف بالبيت عند من قال بوجوب الطهارة له. نرجع للكتاب. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس، لئلا يلوث عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة. كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا. وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد، فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه التحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير. وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. دائما القاعدة عندنا ليس القاعدة التي نمليها إن كان لها شواذ نملي الشواذ، ليس لها شواذ فالقاعدة تكون مطردة على كل شيء. فإحنا بنقول النهي الأصل فيه للتحريم، يعني كل ما نهى عنه ربنا عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو للتحريم. وهنا برضو ما يعني جزئية أنبه عليها، بعض الناس يعتقدون وهذا خطأ محض أن النهي أو الأمر إذا جاء في القرآن فيفيد التحريم أو الوجوب، وأما إذا كان في السنة فالأمر يختلف. وهذا الكلام خطأ ولم يقل به أحد من أهل العلم، بل أوامر القرآن بل أوامر السنة شأنها شأن أوامر القرآن في الدلالة، يعني بنقول الأمر للوجوب سواء كان الأمر في القرآن أو في السنة، وكذلك النهي للتحريم سواء كان النهي في القرآن أو النهي في السنة، ومن فرق يلزمه الدليل. لذلك تجد أن الأحناف جعلوا أن الأحكام التكليفية اللي هي الواجب والمستحب إلى آخره هي معروف أنها خمسة، الأحناف جعلوها سبعة، فجعلوا الواجب في منزلة أقل من الفرض، وجعلوا الفرض ما ثبت بالكتاب أو الحديث المتواتر والسنة ما دون ذلك. هذا إخواني يقول عنه العلماء اختلاف في الاصطلاح وليس في الحقيقة. بمعنى إيه؟ سواء قلنا أن هذا الشيء فرض أو أن هذا الشيء واجب، النتيجة المترتبة على عدم فعله الإثم واستحقاق العقوبة، يبقى سواء قلنا فرض أو واجب. لذلك أيضا من الأمور المهمة أن بعض المتأخرين من أتباع المذاهب يطلقون السنة المؤكدة على الشيء الذي في مرتبة الواجب، والقاعدة عندهم أنهم يؤثمون من يترك السنة المؤكدة. وعليه لزاما عليك إن أردت كما بينا قبل ذلك أن تقرأ في كتاب مذهب في الفقه وتدرسه وتتقنه، يجب عليك أن تقف على مصطلحات صاحب المذهب، وإلا حتما ستخطأ. وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء، واختلفوا في الماء الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس. فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة. فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس، وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب، وكلها يمكن ردها. واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود الترمذي وحسنه الماء طهور لا ينجسه شيء، وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاء والواردين لا لتنجسه. والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يستبه صفة الطهورية ما دام قليلا. ما يؤخذ من الحديث النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري تحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء كان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة، فإن ماءه لا يتنجس بمجرد الملاقاة بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا. جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه. النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء، جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلفان، إذ أن في ظرفية تفيد الإنغماس في الماء المتبول فيه، ومن للطبعيد فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الإنغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. اكتب ما يملى عليك. أولا موضوع الحديث، الورق دي تنكتب وتلصق في الكتاب عندك، بحيث لما تيجي تقرأ في الكتاب يبقى المعلومات مستوفية إن شاء الله على قدر الاستطاعة في الحديث. موضوع الحديث بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة، والاغتسال فيه من الجنابة أو السطر. قال الإمام ابن المنذر أجمع العلماء، قال الإمام ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير، على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسته فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. أجمع العلماء، ده كلام الإمام ابن المنذر في نقل الإجماع، والإمام المنذر من أوثق الأئمة الذين نقلوا الإجماعات. قال أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسته فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. هنا انتهى كلام ابن المنذر أول السطر. وإن كان الماء قليلا، وإن كان الماء قليلا غير متغير بالنجاسة، وإن كان الماء قليلا غير متغير بالنجاسة فالراجح أنه باق على طهوريته. وإن كان الماء قليلا غير متغير بالنجاسة فالراجح أنه باق على طهوريته. كلمة الراجح يعني فيه مرجوح، والرجح اللي احنا ذكرناه ممكن أن يكون عند بعض أهل العلم مرجوح، واخد بالك؟ فديت من مسائل الذي أرجو أن يتسع الصدر فيها ولا نضيق واسعا، لأن العلماء استدلوا بحديث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث عند من صححه فجعل ضابطا للقليل، والاستدلال بالحديث هذا من أنواع الاستدلال بمفهوم المخالفة، وهذا فيه نزاع عند الأصوليين، والصواب مشروعية الاستدلال بمفهوم المخالفة. فقوله صلى الله عليه وسلم والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، طب عكسه والماء إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، واخد بالك؟ وعليه إذا لاقت النجاسة الماء وكان أقل من القلتين يحمل الخبث، يعني تنجس ولو لم تتغير أوصافه، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، ولكن رجح بعض أهل العلم، وده اختيار شيخ الإسلام كما ذكر الشارح في الكتاب، إن الماء طالما أوصافه لم تتغير ولو كان قليلا وإذا لقته نجاسة فهو باق على طهوريته. اكتب عندك وإن كان الماء كثيرا، ولم يتغير بالنجاسة فالإجماع على طهوريته. فالإجماع على طهوريته. أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة يتناوله تناولا. فدل على أن المنع من الانغماس فيه فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصيره مستعملا لئلا يصيره مستعملا فيمتنع عن الغير الانتفاع به فيمتنع عن الغير الانتفاع به فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصيره مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به. خدوا بالكم يا أخوانا، نريد أن نضع ضابطا للماء المستعمل. إيه معنى ماء مستعمل؟ الماء المستعمل يا أخوانا عند علماء الشريعة هو الماء الذي استخدم في رفع حدث أو في إزالة نجس. ضابط الماء المستعمل تاني، والماء الذي استخدم، الماء المستعمل هو الماء الذي استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس، في رفع حدث أو إزالة نجس، هذا يسمى الماء المستعمل. طيب الماء المستعمل هذا في رفع حدث أو إزالة نجس، هل يجوز لنا أن نستخدمه بعد ذلك في رفع حدث أو في إزالة نجس أم لا؟ طبعا رفع حدث غير إزالة النجس، النجاسة موجودة لها جرم معين، فأتينا بالماء فأزلنا به النجاسة وأزلنا آثاره باللون أو الرائحة والطعم. أما رفع الحدث فهذا شيء معنوي، يعني ما رفعنا، كما يقال مثلا إيه، ذهب الرجل ورفع مقاسات العمارة وما رفع شيء، ولكن إيه هذا بيسميه إيه رفع، إيه رفع معنوي. فالماء المستعمل في رفع الحدث في غالب الأحيان لا تتغير أحد أوصافه، يعني يظل الماء على إطلاقه. والمراد كما قلنا برفع الحدث أي أن الإنسان استخدم الماء في طهارة، سواء طهارة من حدث أكبر أو من حدث أصغر. طيب الصورة إزاي؟ رجل مثلا يريد أن يتوضأ، هو محدث حدث أصغر ويريد أن يتوضأ، فجاء رجل أو استعمل غلاما يصب الماء على يديه وتوضأ الوضوء الشرعي كما سيأتينا. الماء الذي ينزل من يديه احتفظ به في إناء، هذا الماء الذي نزل من اليدين هو الذي يسمى بالماء المستعمل. واضح يا أخوانا؟ يسمى بالماء الإيه؟ بالماء المستعمل. طيب كما تعلمون ولا يخفى، دلت الأدلة الشرعية على أن الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، دلت الأدلة على ذلك. طب السؤال بقى، هل يا ترى رفع الحدث الأصغر يتم بمرة واحدة أم بمرتين أم بثلاث؟ فضل سلم، بمرة واحدة. يعني بناء على ذلك أنا لو بتوضأ وبغسل يدي غسلتها مرة واحدة كده ارتفع الحدث من على اليدين، وهكذا بقية الأعضاء، فالماء الذي نزل ده اسمه ماء مستعمل. طيب لو أنني غسلت اليدين المرة الثانية والثالثة، الماء اللي نزل منها مستعمل ولا غير مستعمل؟
غير مستعمل.
غير مستعمل. ركز تاني، ضبط الماء المستعمل ايه؟ كتبته؟ اتفضل ملهولي. يبقى استخدم في رفع حدث وإزالة ايه؟ نجس. طيب انا حاليا مثلا علي جنابة، كويس، وقمت جالس او وقفت في طست واسكبت الماء على بدني من اوله، عممت الجسد بالماء، المية نزلت محبوسة في الطست. المية دي تسمى مية مستعملة ولا لا؟ مستعملة، لأنني من خلالها أزلت الإيه؟ الحد. طيب جبت طشت تاني يعني حتى أطبق السنة، واغتسلت المرة الثانية والثالثة، الماء اللي نزل مني ده مستعمل ولا غير مستعمل؟ غير مستعمل، مفهوم ولا لا؟ لأن أنا الحدث أزيل عني. ومن أجل ذلك نقول لو أن رجلا كان على وضوء متوضأ فأذن للصلاة فقال سأمتثل لظاهر الأمر القرآني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الآية، وذهب ليتوضأ وكان متوضئا، الماء الذي توضأ به مستعمل ولا غير مستعمل يا دكتور؟ ها؟ ها مش سامع؟ غير مستعمل، مفهوم يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى ده ماء المستعمل وماء إيه؟ وماء غير مستعمل. طيب الماء بقى المستعمل اللي هو باق على إطلاقه مش باق على طهارته، على إطلاقه، معنى كلمة إطلاقي يعني عدم اللون والطعم والإيه والرائحة، دي وصف الماء. يعني لما نتكلم عن الماء الذي الشرع أمرنا أن نتطهر به ونغتسل ونزيل النجاسة به، هو الماء المطلق كما يسميه العلماء، ماء مطلق يعني على خلقته التي خلقه ربنا عز وجل عليه، لعدم اللون والطعم. ويستثنى من هذا الوصف ماء البحار بالإجماع وإن كان له طعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري قال: هو الحل هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نرجع ونقول الماء المستعمل هذا الذي لم تتغير أحد أوصافه وظل كما هو، هل يا ترى يجوز لنا أن نستخدمه في إزالة حدث، في رفع حدث مرة أخرى أم لا يجوز؟ السؤال واضح؟ الماء الإيه؟ ها؟ المستعمل. أما الماء المتولد من الغسلة الثانية أو الثالثة أو من وضوء من كان متوضأ، ده مستعمل ولا غير مستعمل؟ غير مستعمل خالص، يبقى ده ما بنتكلمش فيه طالما على إيه؟ على إطلاقه. هذه المسألة إخواني تتوقف على اختلاف أهل العلم في تقسيمات المياه. العلماء والدارج، وده أقوال الأئمة الأربعة، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ده التقسيمة اللي هي إيه؟ في كل كتب الفقه، يعني قل أن تجد كتاب يذكر غير هذا. ماء طهور بيعرفوا به طاهر في نفسه مطهر لغيره، مطهر لغيره يعني إيه؟ أستخدمه ها في رفع الحدث وفي إزالة الإيه؟ وفي إزالة النجس. القسم الثاني ماء طاهر فقط، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وجعلوا من جملة هذه الأنواع النوع الثاني قالوا إيه؟ الماء الذي خلطته طهارة فغيرت أحد أوصافه. يعني الرجل إيه؟ قلنا الرجل ده هات المية دي، قال لك لا دي مية بصابون مش مية، يبقى من خلال العادة حكم على أنها ليست ماء مطلق، تغيرت أوصافه ولكن تغيرت بطاهر. تغيرت بإيه؟ بطاهر، يعني لصق بها أو دخل فيها شيء طاهر كالصابون والأشنان والشاي مثلا والقهوة إلى غير ذلك. فهذا الماء هو طاهر في ذاته، أما كونه طاهر لغيره فلا، لأن صفة الإطلاق سلبت عنه. كلام واضح ولا في إشكال؟ صفة الإطلاق إيه؟ سلبت عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم الماء إلى قسمين فقط، وقال هذا الذي دلت عليه الأدلة، أما القسم الثالث فليس عاري عن الدليل. القسمين إيه؟ قال لك ماء طاهر ونجس، ما فيش غير كده. بس هنا التقسيمة باعتبار الماء مطلق، باعتبار الماء إيه؟ الماء مطلق. طالما ماء مطلق إما طاهر وإما نجس، ومعنى كلمة طاهر أي يستخدم في رفع الحدث وإزالة الإيه؟ وإزالة النجس. وأما ماء نجس أي خالطته نجاسة، هنا بقى وقع الخلاف، هل يا ترى إن غيرت أوصافه ينجس؟ هذا بإجماع العلماء. طيب خالطته نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه، هنا قولين لأهل العلم. القول الأولاني ما زال على طهوريته، ليه؟ لم تتغير أحد أوصافه. القول الثاني فرقوا بين القليل وبين الكثير استدلالا بحديث القلتين، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والقلتين اللي هم باللغة بتاعتنا يعني برميلين، ما يا أخوانا يعني باختصار يعني برميلين، من هي البرميل الزيت اللي هي بياخد له تقريبا حوالي 200 لتر تقريبا، أو اللي هو البرميل العادي المدور عادي، تل إيه قلتين من قلال إيه من قلال هجر. طبعا مسألة المياه مسألة مهمة جدا، لأن الجهل بها ممكن يوقع العبد في كثير من الأغلال والآثار، خاصة عند تغسيل ميت. بعض الناس الذين يمتهنون هذه المهنة يضعون قيودا غريبة على المياه الذي يغسلون بها الميت ليطفوا عليها مهابة، ويظلون يستأثرون بهذا الأمر، والأمر على خلاف ما يقولون، والأمر أيسر مما يتخيل. فالشريعة في أصلها شريعة سهلة سمحة، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. اتفهمت يا اخواننا الجزئيه ديت؟ طيب اكتب. ذهب بعض اهل الظاهر الى ان الحكم مخصوص بالبول في الماء فقط. ذهب بعض اهل الظاهر إلى أن الحكم مخصوص بالبول في الماء فقط، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عنده، وكذا لو بال خارج الماء فجرى البول في الماء لا يضر عنده، وكذا لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لا يضر عنده. وبطلان هذا القول حاصل بالعلم القطعي. وعليه فالماء إذا بقي على إطلاقه حتى ولو كان مستعملا ايه معنى اطلاقيها مشايخ؟ اللي هو اللون والطعم والريح، ويستثنى من ذلك ماء الايه؟ ماء البحر. والماء ولو بقي على اطلاقه حتى لو كان مستعملا وخالطته نجاسة فالراجح يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس. الحديث السادس. نعم. ذهب بعض أهل الظاهر. حاضر. يسأل أخونا عن معنى قولنا بعض أهل الظاهر. هذه اللفظة مشهورة عند الفقهاء وعند الإطلاق، ركزوا فيها أول، عند الإطلاق تسحب على داود الظاهري وليس على ابن حزم. يعني عند إطلاقها يقول لك إيه أهل الظاهري، يبقى على داود الظاهري وليس على ابن حزم، لأن ابن حزم وإن كان تابعا لداود الظاهري ولكن ليس في كل أموره. ومن أجل هذا حينما تجد بعض كلام أهل العلم بالذم لأهل الظاهري يصرف على داود وليس على ابن حزم، لأن هؤلاء أصحاب هذا المذهب وبالذات داود الظاهري أخذوا بظاهر النصوص دون التدبر والتأمل في دلالات الألفاظ ودلالات النصوص. يعني مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، الحديث الأهل بين أيدينا. قالوا إيه؟ طيب لو أفرغ بوله في كوز أو في كوب ثم سكبه في الماء الراكد، قال لك الحديث ما ينطبقش عليه. كان ده ما يقولوش عاقل معي، لأنه أخذ بظاهر النص. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم إذا كان الأخذ بظاهر النص يلزم منه لوازم فاسدة فلا يجوز. وأرجو أن تكتبوا هذه القاعدة، أحضر حضر اكتب هذه القاعدة. إذا كان الأخذ بظاهر النص يلزم منه لوازم فاسدة فلا يجوز، بل هو من اتباع المتشابه. إذا كان الأخذ بظاهر النص يلزم منه لوازم فاسدة فلا يجوز، وهو من اتباع المتشابه. وعليه، وهو من اتباع المتشابه، وعليه لا بد من التفريق بين أمرين. وعليه لا بد من التفريق بين أمرين، بين ظاهر النص وبين الظاهر المراد. لا بد من التفريق بين أمرين، بين ظاهر النص وبين الظاهر المراد. طيب ركزوا معايا شوية، لأن دي قاعدة خطيرة جدا وبتشكل على البعض وبيحصل فيها اختلاف كبير. أول شيء يا أخوانا، إيه معنى كلمة ظاهر النص؟ وقبلها شوية إيه معنى كلمة النص؟ النص يا أخوانا الله يبارك فيكم الذي نعنيه في هذه الجملة، اللي هو ألفاظ الشارع، كلام الشارع، يعني القرآن أو السنة. كما قلنا كلام الشارع هو من كلام، من جنس كلام لغة العرب، وكل لفظ في لغة العرب كما هو معلوم له معنى. طيب كلمة ظاهر النص بتعرفها، هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. معنى كلمة ظاهر النص هو الإيه؟ المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. يعني ساعة ما اسمع الأخ بيتكلم ويقول رأيت أسدا انطبع في ذهني صورة، وهكذا رأيت جملا، رأيت سيارة، رأيت قطارا، رأيت برتقالا إلى غير ذلك. يبقى نص معين سمعته من واحد، لما سمعته فيه معنى له جه في ذهني على طول بمجرد سمعه، ده بنسميه احنا ايه؟ بنسميه ايه؟ ظاهر النص. يبقى ضابط تعريف ظاهر النص تاني، هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. مفهوم المشايخ ديت؟ المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. العلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا طيب لو كان المعنى المتبادر إلى الذهن ده اللي احنا بمجرد سمعنا اللفظ جاء في خاطرنا، لو أبقيناه على الظاهر اللي هو المعنى المتبادر إلى الذهن يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى في الحالة دي بنقول إن هذا الظاهر هنا غير مراد. أقولها تاني وتالت ونضرب أمثلة معايا مشايخ. عرفت الأول إيه معنى ظاهر النص؟ معنى ظاهر النص يعني إيه؟ عند سماع اللفظ. انت واحد بيقول لك انا امبارح اشتريت دستة الجاتوه بكذا، خلاص عرفت معايا اخوانا كده ايه المعنى. طب وعشان كده خدوا بالكم، متى يعجز الانسان عن تصور المعنى عند سماع اللفظ؟ ان سمعه اول مره. واخد بالك؟ تسمع اول مره اقول لك قعدت تقول له كده خلاص، فاكر كلمه زقفيله ما تنساهاش معايا اخوانا كده. فالعلماء قالوا ايه؟ طيب المعنى الظاهر ده لو احنا أبقيناه في النص الذي بين أيدينا يلزم منه لوازم فاسدة. قال لك في الحالة دي يبقى النص ظاهر النص ده غير مراد لابد أن يؤول. زي إيه؟ روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر قط. العشر من ذي الحجة، حديث مسلم تقول: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر قط، ما صامش خالص. ده فيه رواية ثانية عند أبي داود قالت رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. يبقى رواية مسلم من العشر، رواية أبي داود العشر. طيب هذا الحديث لو أبقيناه على ظاهره، السؤال بقى هم ماذا نصنع في صيام يوم عرفة؟ واخد بالك؟ ما هي عرفة من العشر، وعائشة دلان تقول ما صام من العشر أو ما صام العشر. يبقى في الحالة دهيت هذا الحديث لو بقي على ظاهره يلزم منه لوازم فاسد، منها التعارض بين هذا الحديث وبين صيام يوم عرفة أحتسبه عند الله يكفر ذنوب سنتين. مفهوم يا مشايخ؟ فعشان كده العلماء يعملوا يقول لك لا، هذا الحديث لا يمكن أن نتركه على ظاهره، بل لا بد أن يؤول ونقول الظاهر غير مراد. اتفهمت يا مشايخ؟ الظاهر إيه غير مراد؟ مثال آخر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو بيسماه حديث الشفاعة الطويل، في نهاية الحديث إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. كلمة بقى لم يعملوا خيرا قط، لم أداة جزم مظبوط، يعملوا فعل مضارع يفيد الاستمرارية، خيرا نكرة تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد. هذه اللفظة إخواني ما قال بها أحد من أهل العلم قاطبة، حتى المرجئة حتى الماتريدية وحتى المعتزلة ما قالوا بظاهر هذه اللفظة أبدا. ليه؟ أصل كلمة لم يعمل خيرا قط أو لم يعملوا خيرا قط إن أخذناها على ظاهرها فلا تنطبق إلا على الكافر، هو الذي لم يعمل خيرا قط. لذلك اللفظة دي استدل ذكر الإمام الحافظ ابن حجر عن الإمام الزركشي، قال الزركشي: ومن هذه اللفظة بظاهرها استدل بها بعض الزنادقة على جواز إخراج الكفرة من النار. معايا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك كلمة لم يعمل خيرا قط أو لم يعملوا خيرا قط لا، ليست على ظاهر. الظاهر ده غير مراد، غير مراد ليه؟ يلزم منه لوازم فاسدة. إيه معنى كلمة يلزم منه لوازم فاسدة؟ يعني إن أخذنا على ظاهره أنا استدل الكافر ده يخرج من النار. ليه يا عم؟ ما هو لم يعمل خيرا قط، وعندك الحديث لم يعمل خيرا قط. يبقى في الحالة ديت العلماء بيعملوا إيه؟ يبقى لابد في هذه الحالة إن كان الظاهر يلزم منه لوازم فاسدة نقول هذا الظاهر غير مراد. يعني إيه؟ الشارع ما أراد ظاهر الكلام، بس متى؟ ها؟ إذا لزم منه لوازم فاسدة. طيب لم يلزم منه لوازم فاسدة خلاص نعمل به، لأن قاعدة أهل السنة والجماعة الأصل إعمال النصوص على ظاهره. طب متى نخرج من هذا الأصل؟ إذا ترتب على العمل بالظاهر لوازم فاسدة. أنا عارف إن الكلام تقيل شوية ولكن إن شاء الله هنعيده كتير. فضل يا أخي فضل.
الأصل
قاعد عليا.
الأصل في النهي هو التحريم إلا إذا كتب فيه قرينة صرفته من التحريم إلى الكراهية.
مظبوط.
ويلزم من النهي بصرف هذا المتكلم.
مظبوط. ها؟ مثال كلمة لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ده نهي حكمه يلزم منه الإيه؟ التحريم، أو يدل على التحريم، يبقى يحرم على الإنسان أن يتبول في الماء الراكد. طيب بعض الناس قالوا إن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، جبتها منين؟ أين القرينة التي من أجلها صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة؟ ودي القاعدة العامة. يبقى بناء على ساعة ما تسمع أي نهي في الكتاب أو في السنة على طول القاعدة العامة حرام. واحد قال لك مكروه، جبتها منين؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ جبتها منين؟ كما سيأتينا، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بيمينه. العلماء قالوا النهي هنا للكراهة مش للتحريم. طب القرينة فين؟ قال لك ما هو أصل ذكرك كأذنك كفخذك كعينك، جزء منك، واخد بالك؟ فلما جعلوا إن هذا مثل هذا، فالعلماء صرفوا النهي هنا من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. لكن الحديث الذي بين أيدينا مفيش، لا توجد قرينة تدل على أن هذا النهي ليس للتحريم بل للكراهة، بل الصواب أن النهي الإيه؟ للتحريم. دي القاعدة الإيه؟ العام. مفهوم يا مشايخ؟ طيب رجائي لو في أمر مشكل نعيده تاني، لو الأمر مستصعب نأجله شوية، ما ده كلنا كده. يعني أذكر لكم واقعة حصلت معايا في سنة 1978، اشتريت كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كان لي أخ شقيق رحمة الله عليه جابه لي من بلاد الحجاز. ركمت الكتاب عندي وشرعت في القراءة فيه في سنة 1980، ما فهمت كلمة واحدة من الكتاب. بعد ذلك تركته بعد 5 سنوات، شرعت فيه، بدأت ها أتهجى، ما استطعت أن أعقله كما ينبغي إلا في سنة 2000، واخد بالك؟ فقصد أقول لك إيه؟ ممكن تسمع مني معلومة لعلنا ما أحسنت إلقاءها تجدها مشكلة عليك، إياك ثم إياك أن تيأس أو يضيق صدرك من العلم، إياك. ولكن دي كلها مراحل بيمر بها طالب العلم، ودي مصطلحات لازم تكون واقف عليه. فالأمر إن كان في أوله صعب، ولكن بالمجاهدة إن شاء الله سيصير ميسورا بإذن الله. قال الله عز وجل في التنزيل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تفضل يا شيخ.
النهي يفيد الفساد، هل كان النهي متوجه من أصل الخارج عنه كستر العورة في الصلاة بحريره، أو كالصلاة نهي عن الصلاة بسبب مقصود وغيره؟
حاضر. يسأل أخونا من جملة كلامنا، قلنا إن النهي الإيه؟ للتحريم، مظبوط، ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار، ده الأصل، ده الأصل اللي احنا ماشيين عليه. طيب العلماء قالوا إيه؟ هل كل نهي يلزم منه الفساد؟ يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، ونهى عن الستر العورة بالثوب المغصوب، هل إذا صلى المسلم في ثوب مغصوب أو ستر عورته بحرير في هذه الحالة صلاته فاسدة أي باطلة ويلزمه الإعادة؟ العلماء قال لك لا. طب إزاي؟ طب النهي مثلا عن البيع والشراء بعد أذان الجمعة ممن تلزمه صلاة الجمعة، البيع هنا فاسد. فاسد يعني إيه؟ البضاعة تترد وكل واحد ياخد فلوسه. طب لو تم من أكل الحرام؟ العلماء قال لك طب يعني نفرق بها زي. قال لك بص يا سيدي، إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه أو إلى شرط من شروطه فالنهي هنا يقتضي الفساد. واضح يا شيخ؟ نعم.
بس
من احنا تفرعنا عشان كلمة ايه؟ ايه معنى كلمة ظاهر النص؟ اصل دي مصطلحات لازم تكون عارف واخد بالك. فاهل الظاهري عندما نسمعها ابو داود الظاهري اللي هو خد بظاهر النص، يعني قال لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد، ده ابو داود قال له خلاص معنى كلمة لا يبولن اي لا ينزل بوله مباشرة من ذكره في الماء، ده ظاهر النص. طب يا أبا داود لو أنه نزل بوله في زجاجة ثم سكبها في الماء، قال لك لا النص ما ينطبقش عليه. طب في عقل يقبل الكلام؟ يبقى في الحالة دي بنقول إيه؟ إن الأخذ بظاهر النص هنا إن لزم منه لوازم فاسدة يبقى نقول الظاهر إيه؟ ها؟ غير مراد. يبقى هنا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد إلى آخره، لا هنا الغرض من النص أي لا يصل بول أحدكم إلى الماء، سواء وصل بقى مباشرة أو عن طريق زجاجة أو عن طريق أنبوبة أو خرطوم، كل ده إيه ينطبق عليه الإيه أنه. مفهوم يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. لا بس لا لحظة واحدة، أنا قيدت ما سبتهاش مطلقة، قلت على قول من أقوال أهل العلم، مظبوط كده؟ وعلى أساس إيه؟ إن إحنا حديث القلتين تكلم فيه بعض أهل العلم. معايا يا أخي الفضل؟ أنا بسرد لك المسألة حتى إذا قرأتها في بعض الكتب لا تجد فرقا كبيرا إن شاء الله بين ما سمعته منا وبين ما تقرأه. فضل يا أخي. آه. أو ركن أو شرط، في هذه الحالة بيكون النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. خد بالك ده كله في دراسة أصول مش فقه خالص معي. يعني النهي عائدا إلى الشيء بعينه، مثال ذلك النهي عن الصلاة في المساجد المقبور، يبقى أصبح في هذه الحالة يقتضي الفساد. طب النهي عائد إلى شرط، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والنهي عن صلاة المحدث، يبقى هنا النهي عائد إلى شرط ولا إلى ركن ولا إلى الشيء بعينه؟ إلى شرط، يبقى يقتضي الفساد. واخد بالك؟ وكذلك في الأركان كالنهي أن الرجل لا يطمئن في صلاته، يبقى ثلاث حاجات، عائد إلى الشيء بعينه، إلى ركن من أركانه، إلى شرط من شرائطه، فالنهي في هذه الحالة يقتضي الإيه؟ الفساد، ويلزم منه التكرار. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ طب نقف عند هذا الحد.